بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: ومن له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم أن الوارث يقوم بالنفقة على قريبه، وأن الذي اختاره المصنف رحمه الله وهو أقوى القولين عند أهل العلم رحمهم الله، أقوى الأقوال، أن النفقة تكون مقدرة على حسب الإرث، وأن هذا متفق مع أصول الشريعة، لأن الغرم بالغرم، أن الغرم بالغرم، فكما أنه ينال من وارثه قدر تلك الحصة فينبغي أن يتحمل من نفقته قدرها. بينا هذا فيما مضى. والوارث له حالتان: الحالة الأولى أن يرث فرضا أو تعصيبا، والحالة الثانية أن يكون محجوبا. وبناء على ذلك شرع المصنف رحمه الله في تفصيل الحكم بكون الوارث ينفق على قريبه على حسب الميراث، إذ يتفرع على هذا الحكم أنه لو اجتمع شخصان أحدهما يحجب الآخر فهل تجب النفقة عليهما بناء على أنهما من الورثة من حيث الوصف العام، أم أننا نطبق قواعد الإرث ونقول يحجب الأقرب الأبعد فتجب النفقة على الأقرب ولا تجب على الأبعد؟ وهذا هو الذي اختاره المصنف رحمه الله. واستثنينا من هذا عمودي النسب، وبينا وجه الاستثناء، وذلك في مسألة الجدة. وبين رحمه الله مثالا على القريب الذي يحجب قريبه، فإن كان له ابن فقير وأخ موسر فاجتمع اثنان من الورثة، أحدهما الابن والثاني الأخ، وكل من الابن والأخ ميراثه بالتعصيب، يعني أنه يرث تعصيبا، لأن الإرث ينقسم إلى فرض وتعصيب كما نبهنا. فأصحاب الفروض مقدرة فروضهم في كتاب الله عز وجل، وهي الستة الفروض المنصوص عليها: النصف ونصفه، وهو الربع، ونصف نصفه وهو الثمن، والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، نصفهما الثلث ونصف نصفهما السدس. فمن كان يرث فرضا وله النصف يتحمل نصف النفقة، فلو كان هناك فقير وله وارث وجبت النفقة على هذا الوارث، وفي الأصل يرث النصف، فإنه يجب عليه أن ينفق عليه نصف نفقته. ولو كان له وارث يرث الربع فكذلك، ولو كان له وارث يرث الثلثين أو الثلث أو السدس فكذلك. وقد تقدم معنا في مسألة الجدة. هنا مسألة: واعلم بأن الإرث نوعان، هما فرض وتعصيب على ما قسم. فالفرض في نص الكتاب ستة: لا فرض في الإرث سواهما البتة، نصف ونصفه ونصف، ولا فرض في الإرث سواهما البتة، نصف وربع، ثم نصف الربع، والثلث والسدس بنص الشرع، والثلثان وهما التمام، فاحفظ كل حافظ إمام. هذا بالنسبة للفروض المقدرة. نجعل وجوب النفقة على حسب قدر الإرث إذا كان فرضا، إذا كان تعصيبا العصبة يأخذ الباقي. إن كان معه ذو فرض حكمنا بوجوب النفقة على قدر حصة ذي الفرض، ثم الباقي وهو الواجب بعد الفرض يكون للعصبة. فالأخ والابن من العصبة، الابن لو انفرد أخذ المال كله، والأخ لو انفرد لو مات وليس له إلا أخ فإنه يأخذ المال كاملا كما هو معلوم. فلو اجتمع ابن وأخ، الابن فقير والأخ موسر، فالسؤال أن الأخ لا يرث مع وجود الابن، والأصل في النفقة أنها واجبة على الابن لأن الابن يحجب الأخ. فالذين يرثون بالتعصيب طبعا جهات العصبة، وسيأتي إن شاء الله لأن لم نأخذها في الفرائض ولكن سيأتي إن شاء الله. العصبة طبعا من جهة الأصول وفروع الأصول، وأيضا تكون من جهة الفروع اللي هي تشمل طبعا العاصب يكون الأب وأبوه وإن علا، والأخ الشقيق والأخ لأب، وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، والعم الشقيق والعم لأب، وابن العم الشقيق وابن العم لأب. هؤلاء هم عصبة الإنسان الذين لو انفرد أحدهم أخذ المال كله، فلو مات ولم يترك إلا ابن عم شقيق فإنه يأخذ المال كله. فلو افتقر وليس له إلا ابن عم شقيق أوجبنا عليه جميع النفقة لأنه عاصب، لو انفرد أخذ المال كله. لو اجتمع ذو فرض، حتى لو اجتمع العصبة مع الغير مثل الابن مع البنت مع أخته، فلو أن والدا افتقر وعنده ابن وبنت، فالمال يقسم بينهم ثلاثا، الثلثان للذكر والثلث للأنثى. فمذهب الحنابلة رحمه الله على ما قررنا أنه لو افتقر الأب وعنده بنت وعنده ابن ويحتاج إلى 30 ريال أوجبنا على الابن 20 وأوجبنا على البنت 10 على قدر حصصهم من الإبن. هناك مذهب يقول إنه لا تجب على البنت النفقة، وإذا اجتمع الذكر والأنثى غلب جانب الذكر، وهذا لحكمة من الله عز وجل أن الله جعل الكسب والنفقة في الأصل واجبا على الذكور، ولذلك يقولون يقدم، هذا أحد الأوجه كما نبهنا عليه عند الشافعي رحمه الله. لكن الصحيح أن الله تعالى قال وعلى الوارث مثل ذلك، فأوجب نفقة الرضيع على الوارث وجعل صفة الميراث مؤثرة في الإيجاب، فقال وعلى الوارث. فإذا كان هذا فإذا كان الأمر كذلك وجب أن نجعل نصيب الوارث في النفقة على قدر نصيبه من الإرث. في مسألتنا هنا مثل المصنف رحمه الله بمثال، وهو أن يجتمع اثنان من الورثة كل منهما لو انفرد لوجبت عليه النفقة كاملة اللي هم الابن والأخ، وكل منهما لو انفرد لأخذ المال كله، فلو مات وليس له إلا ابن الذكر فإن الابن يأخذ المال كله تعصيبا، ولو مات وليس له إلا أخ فإنه يأخذ المال كله تعصيبا. هنا يرد السؤال هل الابن الذي هو الأقرب معسر وليس عنده قدرة على النفقة، والأخ وهو الأبعد موسر وعنده قدرة على النفقة، إذا طبقت أصول الميراث فإن الابن يمنع الأخ من الميراث الذي يسمى في مصطلح الفرائض بالحجب، والحجب حجب نقصان وحجب حرمان. فحجب النقصان مثل الابن يحجب الزوجة حجب نقصان فيجعلها بدلا تأخذ الربع تأخذ الثمن، لكن لا يحجبها بالكلية. وحجب الحرمان يمنع الوارث غيره بالكلية فلا يرث. فهنا الحجب بين الابن والأخ من حجب الحرمان، لأن العصبة تقدم بالجهة ثم القرب ثم القوة، فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة تجعل، فالعصبة يقدمون على هذا الترتيب. فالابن لو اجتمع مع الإخوان الأشقاء أو الإخوة لأب حجبهم حجب حرمان لا يرثون. فهنا في النفقة في الأصل واجب على الإبن، ووجوده يمنع إرث الأخ فيسقط النفقة عن الأخ. فبعض العلماء يقول ما دام أنه فقير ينتقل الحكم إلى الأخ لأنه موسر، ويكون وجود الإبن وعدمه على حد سواء. والأصول الشرعية طبعا أنك إذا اعتبرت أصول الميراث فإنه يسقط وجوب النفقة على الأخ لوجود الإبن، ويسقط وجوب النفقة على الإبن لكونه معسرا. الإبن ما تستطيع أن توجب عليه لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد ذكرنا أننا لا نحكم بوجوب النفقة على القريب إلا إذا كان قادرا، والإبن غير قادر فتسقط النفقة عليه وتسقط النفقة عن الأخ. وفي هذا الحال ينظر طبعا إذا سقطت عن الوارث تنتقل إلى بيت مال المسلمين، تنتقل إلى تفصيل آخر، لكن من حيث الأصل أن المصنف قصد من هذا المثال أن يبين أنه إذا اجتمع الوارثان وأحدهما يحجب الآخر وكان الحاجب لم يتوفر فيه شرط وجوب النفقة سقطت النفقة عنهما، سقطت عن القريب الأقرب لكونه معسرا ولعدم تحقق الشرط فيه، وسقطت عن الأبعد لوجود الأقرب. نعم.
ومن أمه فقيرة وجدته موسرة فنفقته على الجدة.
يستثنى من هذا عمودي النسب كما ذكرنا، لأن النفقة متأصلة فيهما، ونفقة الفرع لازمة على الأصول، وبينا هذا وبينا دليلا وإجماع العلماء على أن الولد يجب على والده أن ينفق عليه. فمن كانت أمه فقيرة وجدته موسرة، المثال السابق الذي معنا حجب الإبن الأخ، وهنا الأم تحجب الجدة لأن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إن وجدت، والجدة تدلي بواسطة الأم، والأم بالإجماع تحجب الجدة. وبناء على ذلك لو كانت الأم فقيرة والجدة موسرة فنقول ينتقل وجوب النفقة إلى الجدة، وهذا مستثنى من الأصل الذي ذكرناه، لأن عمودي النسب تجب عليهم النفقة على الأصل الذي ذكرناه، يعني ما هذا خاص في عمودي النسب، ويجب على الجدة أن تنفق على ذلك الولد. نعم.
ومن عليه نفقة زيد فعليه نفقة زوجته.
قرر رحمه الله النفقة وبين على من تجب وشرط وجوبها، وإذا كانت تجب على الوارث ما الحكم عند ازدحامهم وحصول الحجب من بعضهم لبعض. شرع رحمه الله في مسألة تنبني على مسألة النفقة، وهذا كما ذكرنا من التسلسل في الأفكار والترتيب المنطقي، فإن الفقه الإسلامي يمتاز بالشمولية، وهو أنه لا يقتصر على بيان الأصول بل إنه يبين حتى الفروع المبنية على الأصول. فالسؤال عندنا هنا هل إذا وجبت النفقة على الوارث لوجود السبب الموجب في والوارث الذي ينفق عليه وهو عجزه، هل يختص إنفاقه على ذلك القريب فقط بالقريب نفسه، أم أنه يلتحق بهذا القريب من لزمته نفقته وحاجته اللازمة الضرورية بالنسبة له؟ هذه المسألة مفرعة على الأصل الذي ذكرناه، هل أنت مطالب بالنفقة على القريب؟ لو فرضنا شخص مات وترك ابنا رضيعا، وهذا الابن الرضيع ليس له وارث غير فلان، فأوجبنا النفقة عليه لكنه يحتاج إلى مرضعة، فنقول يجب عليك أن تنفق على المرضعة، لأن الله سبحانه وتعالى قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف إلى أن قال وعلى الوارث مثل ذلك، فقال وعلى المولود له، هذا الوالد والد الطفل، فأوجب عليه النفقة. ثم بين حال موت الوارث فقال وعلى الوارث مثل ذلك. فأخذ العلماء من هذا دليلا أنه إذا مات شخص وله قرابة وترك أولادا واحتاجوا إلى النفقة عليهم والاسترضاع لهم وجبت نفقة الرضاعة على الوارث على القريب الوارث. فإذا كانت نفقة المرضعة واجبة على القريب يكون هذا تنبيها من الشرع أن الأشياء اللازمة لهذا القريب الذي تنفق عليه لازمة عليك أيضا بالتبع، ولا يقتصر الأمر على أن تنفق عليه فقط هو بنفسه، بل إن من يعول ومن تلزمه نفقته ومن يضطر إليه لحاجة يجب عليك أن تنفق عليهم بالمعروف. وهذا لأن الآية نصت على وجوب الاسترضاع على الوارث، مع أن الأصل يقتضي أن ينفق عليه وعلى رأسه. يقول رحمه الله:
ومن عليه نفقة زيد فعليه نفقة زوجته كضئر لحولين.
ومن عليه نفقة زيد عليه نفقة زوجته. فإذا كان هناك شخصان بينهما قرابة موجبة للنفقة على التفصيل الذي ذكرناه، القريب الفقير له زوجة، فالأصل يقتضي أن ينفق عليه هو. فلو كانت عنده زوجة وأولاد واحتاجوا للنفقة فإنه ينفق عليهم إذا كان ماله يسع ذلك ويقدر على ذلك. وهذا يعني ذكر المصنف رحمه الله فيه الأصل، فقال كضئر، أي كما أن الله أوجب علينا أن ننفق على الرضيع نفقة إرضاعه، وعلى المولود وعلى الوارث مثل ذلك، فأوجب على الوارث أن يعطي نفقة المرضعة. طبعا هذا بعض العلماء يقوله ويرى أنه يجب عليه، يرى أنه يجب عليه أن ينفق على زوجه، ولأنه لو أنفق عليه ولم ينفق على زوجه لم يقم بحاجته ولم يسد له الحاجة، لذلك هو يحتاج النفقة عليه وعلى من تلزمه نفقته طبعا على الأصل.
كضئر لحولين،
كضئر لحولين، هذه عبارات فائدة المتون، اختصار المسائل وإدخال بعضها على بعض، التنبيه على الفروع المبنية على الأصول، التنبيه على الأصول التي ينبني عليها غيرها، ومن هنا يظهر قوة العالم والفقيه في صياغة المثل. والبعض لا يحسن فهم مقصود العلماء من هذه المتون، ولذلك يقول مثلا أنها تخلو من الأدلة، والمراد من هذه المتون صياغة الأحكام المستنبطة من الأدلة، أما الأدلة فلها كتب متخصصة، وهذا أمر ينبغي أن ينتبه له. ولذلك لما قال كضئر أشار إلى الأصل الذي بني الدليل عليه، وهو النفقة على مرضع، على المرضع، فإن الله عز وجل أوجب على الوارث أن ينفق على المرضعة. فإذا نظر الفقيه في ذلك فهم أن الواجب أن تنفق على الرضيع، لكن لما احتاج، لما كان ذلك لازما له وضروريا صار كالنفقة عليه. أجاب بعض العلماء عن هذا الدليل وقال إن الأصل أن تنفق بالطعام والكسوة والاسترضاع نوع من الطعام، فأجاب عن هذا الإشكال من هذا الوجه وقال إن الاسترضاع نوع من الإطعام، فهو لم يخرج عن الأصل، فأوجب النفقة عليك بالنسبة للقريب فقط، أما من تلزمه نفقته لا يوجب عليك نفقته. هذا اختيار بعض العلماء رحمه الله، وهو من حيث الأصل أقوى، من حيث الأصل أقوى، يعني لا شك أن الأصل الواجب أن تنفق على الشخص نفسه. نعم.
ولا نفقة مع اختلاف دين إلا بالولاء.
ولا نفقة مع اختلاف دين، هذا طبعا الحكم، وهذه المسألة نحتاجها بين المسلمين وغير المسلمين. فلو أسلم شخص وله قريب كما كان يقع في البلدان الإسلامية يكون أهل الذمة تحته، ثم يسلم الذمي وقرابته تحت حكم الإسلام ويكون فقيرا، فلا نوجب مع اختلاف الدين، وتجد نفقة هذا المسلم الذي ليس له قريب مسلم على من بيت مال المسلمين، يصبح المسلمون هم أولياؤه الذين ينفقون عليه، كما أنه لو مات ورثه المسلمون فيكون ماله إلى بيت مال المسلمين. ليس هناك أعدل، انظروا كيف الحقوق وانظروا كيف صيانة الحقوق، ليست بالدعاوى ولا بالتشهي ولا بالتمني، ولكن حقائق مبنية على أصول. هذا مع أنه كافر، يعني أسلم ودخل بين المسلمين صار كالمسلمين وأخذ حكم المسلمين، كأنه بناء لبن من هذا البناء، له ما له وعليه ما عليه ما عليهم، فيكون بينهم كالجسد الواحد. فلو أنه افتقر أنفقوا عليه، ولو أنه مات وعنده مال أرد إلى بيت مال المسلمين، وصار من العدل. لا يستطيع أحد أن يعقب هذا الحكم أو يرده. لا يجد الإنفاق بين المسلم والكافر، ولو أن هذا المسلم الذي أسلم له قرابة كفار كانوا تحت حكم الإسلام كالذميين مثلا، فلما أسلم افتقروا وقالوا هذا قريبنا فلينفق علينا، لا يحكم المسلمون لهم بالنفقة، ويقولون اختلاف الدين يمنع من وجوب النفقة عليه، لأن اختلاف الدين يمنع من الإرث، لأن من موانع الإرث اختلاف الدين، فلا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما قيل له أين تنزل غدا فقال وهل ترك لنا عقيل من ربا. وهذا الحديث أصله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا قرابته للإسلام وأبى من أبى منهم بقي عقيل وتأخر إسلامه فورث الكفار من قرابته وأخذ هذه الأموال وباعها، فقال وهل ترك لنا عقيل من ربا رضي الله عنه وأرضاه. ثم أسلم عقيل فحاز الأمرين، خير الدين والدنيا، كونه ملك هذه الأموال وأصبح بحكم أنه هو القريب المتأخر وورثهم، ولم يرث النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء القرابة الكفار، لم يرث منهم عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الصحيح أنه قال لا يرث المسلم الكافر، فلا توارث بين المسلمين والكفار. ولذلك يعتبر من موانع الإرث اختلاف الدين، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث، رق وقتل واختلاف ديني، ففهم فليس الشك كاليقين. فاختلاف الدين يمنع الإرث، لكن ويمنع النفقة، لكن يستثنى من ذلك نوعين. النوع الأول الولاء، فلو أن رقيقا، سيأتي إن شاء الله أن الرقيق ينفق عليه مولاه ولو اختلف الدين، وهذا لأصله في حديث الدارقطني، استثنى الرقيق في وجوب النفقة ولو كان كافرا، لأنه معلوم أن السبب هنا بين السيد وعبده ليس كالسبب بين القريب وقريبه، ولذلك استثني. النوع الثاني ممن يستثنى الوالدان، واختلف في الوالدين، لو كان له والدان كافرين هل ينفق عليهما أو لا ينفق؟ والصحيح أنه ينفق عليهما، أنه يجب عليه أن ينفق على والديه الكافرين، وهو اختيار مذهب الشافعية وطائفة من أهل العلم رحمة الله عليهم، لأن النصوص التي وردت بالأمر بالإحسان إلى الوالدين وبر الوالدين نزلت في الكفار، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما صاحبهما في الدنيا معروفا. وليس من المعروف أبدا أن يكون غنيا ووالداه محتاجين فقيرين، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء أن تحسن إلى أمها وأن تبرها. فالوالدان يستثنيان من هذا، فيجب على الولد أن ينفق على والديه ولو كانا كافرين، لأن النصوص وردت في الكفار وهما مستثنيان من الأصل الذي ذكرناه. وبناء على ذلك نقول إن الأصل في الإرث، لا يعني نقول الوارث والقريب اللي هو غير الوالدين أوجبنا النفقة عليه لقوله وعلى الوارث مثل ذلك، لكن الوالدين استثنيا من هذا، ولذلك يجب على الوالد، لو انفرد الوالد تحمل النفقة كاملة. وكذلك أيضا بالنسبة للإرث هنا لوجود الكفر، يجب عليه أن ينفق على والديه وأن يقوم بالإحسان إليهما، لأن النصوص التي أمرت بالإحسان إلى الوالدين في الأصل إنما نزلت في الكافرين، ولأن الوالد والوالدة الوالد جنس الوالد ذكرا كان أو أنثى له حق عظيم وفضل كبير، والله عز وجل لم يمنع الولد من رد هذا الجميل والمعروف لأنه أنفق عليه حتى كبر وشب، فاستثني الوالدين استثنين الوالدين لهذا، أولا لورود النصوص، وثانيا لأن المعنى الموجود في الوالدين يخالف غير الوالدين من بقية الورثة. نعم.
وعلى الأبي أن يسترضع لولده ويؤدي الأجرة.
وعلى الوالد أن يسترضع لولده، بمعنى أن يطلب من يرضع ولده، على الوالد، وإذا طلب المرضعة ينفق عليها بالمعروف بقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فأمر الله عز وجل المولود له وهو الوالد أن يقوم على نفقة ولده وأن يتعهد حاجته إلى الرضاعة بالاسترضاع، فبين رحمه الله وجوب الاسترضاع على الوالد، وهذا مجمع عليه بين العلماء، مجمعون لورود نص آية البقرة على وجوب الاسترضاع للولد، ولا يجوز للوالد أن يضيع ولده بحرمانه من الرضاعة، لأنه إذا حرم من الرضاعة فإنه يموت الولد. وهنا ننبه على أن الوالد إذا استرضع لولده، يعني طلب امرأة ترضع ولده، هذا متى يكون؟ في بعض الأحيان طبعا الأم إذا كانت موجودة وقالت أنا أرضع ولدي فلا إشكال، فهي أحق بإرضاع ولده، لكن الإشكال إذا ماتت الأم أو طلقت وتزوجت من الغير أو انتقلت في بلد آخر أو تحولت عن بلد الذي هي فيه، تزوجت من غير أو تحولت إلى بلد آخر أو كانت مريضة لا تستطيع الإرضاع، فحينئذ هذا الولد لو ترك سيموت لأنه لا بد له من الرضاعة، ينشز بها عظمه وينبت بها لحمه، فإذا كان لا بد له من الرضاعة فإن المسؤول عن هذه الرضاعة في الأصل في تكاليفها وطلب المرضع هو الوالد الأب، فيجب عليه أن يطلب من يرضع هذا الصبي، وفي هذه الحالة يجب عليه أن ينصح، فقد يجد من المرضعات من هي أقل ثمنا وأقل كلفة وأجرة ولكنها أضعف وقد تضر أو يضر لبنها الصبي، فلا يجوز له في هذه الحالة أن يغلب مصلحة المادة على مصلحة الصبي، كما هو موجود الآن في زماننا في شراء الحليب الذي يحتاجه الطفل إذا كان نوعا رديئا ونوعا جيدا، فيجب عليه أن ينصح وأن يتقي الله عز وجل وأن يعلم أن هذه النفس المحرمة أمانة، فيجب عليه أن ينصح وهو مسؤول أمام الله عز وجل عنها، فيسترضع المرأة التي يحسن رضاعها، ولذلك كانوا يشددون في الرضاعة وبينا هذا في كتاب الرضاعة أن المرأة التي ترضع قد تفسد الولد بسبب لبنها، قد يفسد الولد بسبب لبنها من سوء أخلاقها، ولذلك نهى السلف كعمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره من الصحابة من الرضاعة من الفاجرات والمومسات لأن الأخلاق تعدي، وينبغي عليه أن ينصح في هذه الرضاعة حتى يوفق، لعل الله أن يوفقه للقيام بحقه على تم الوجوب، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، فأوجب على الوالد أن يدفع أجرة الرضاعة للمرضعة، وبين المصنف رحمه الله أن المسؤول عن هذه النفقة هو الوالد. نعم.
ولا يمنع أمه إرضاعه،
ولا يمنع أمه يعني أم الولد إرضاعه، إرضاع الولد، لو قالت الأم أنا أريد أن أرضع ولدي فهي أحق وأولى. نعم.
ولا يلزمها إلا لبرورة كخوف تلفه،
لا يمنعها أن ترضع ولدها ولو وجد الغير الذي سيرضعه، لو وجد مثلا من قرابتي أو وجد من تتبرع ولو مجانا، قالت أنا أريد أن أرضع ولدك، أو تزوج امرأة فقالت أنا أرضع ولدك ولا أريد منك شيئا، وقالت أم الولد أنا أرضعه، فهي أحق وأولى، لا يمنعها إرضاع ولدها. نعم.
ولا يلزمها إلا لضرورة كخوف تلفه.
ولا يجب عليها، لا يجب على الأم أن ترضع ولدها إلا لضرورة. ومن أمثلة الضرورة أن لا يقبل الولد ثديا. في بعض الأولاد تكون عندهم حساسية لا يمكن أن يقبل غير ثدي أمه، وهذا من الله سبحانه وتعالى، كما وقع لموسى عليه السلام، حرمنا عليه المراضع من قبل، فكلما جاءت امرأة لم يقبل ثديها. فالولد لا يقبل أي امرأة ولا يقبل أي ثدي، فإذا امتنع ولم يقبل النساء الموجودات وقالت أمه لا أرضعه، وإذا جاءت أمه ارتضع منها، فهذه نفس محرمة. طلبها زوجها الذي هو والد الطفل فقال أرضعي ولدك واتق الله في ولد، قالت ما أرضعه، يجبرها القاضي على إرضاعه، لأن إنقاذ هذه النفس المحرمة واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولذلك قال ولا يلزمها إلا لضرورة، وهي أن يمتنع أو لا يوجد من يرضع هذا الصبي أو هذا الولد غير هذه الأم، فيجب عليها أن ترضع هذا الصبي.
ولها طلب أجرة المثل.
ولها من حقها أن تطلب أجرة مثلها، فإذا أرضعته حولين، نظرنا لو أن مرضعة أجنبية أرضعت هذا الولد كم تأخذ الحولين، فنعطيها أجرة المثل. فلو طلبت أكثر من أجرة المثل لا يجب على الوالد أن يعطيها تلك الأجرة، وإنما تتقدر الأجرة بالمعروف.
ولو أرضعه غيرها مجانا،
أي أنها أحق بإرضاع ولدها ولو أرضعه، أي أرضع الولد غيرها مجانا. طبعا لها أن تطلب الأجرة ولو وجد من يقول أنا متبرع بإرضاعه، لها، لأنه لا شك أن مصلحة الولد في الرضاعة من أمه أعظم، والأم أنصح لولدها وأكثر محافظة عليه، ولذلك هي أحق. ولذا كانت هي أحق، فلو وجدت امرأة مجانا قالت أنا أرضع لك ولدك مجانا والولد يقبل ثديها، فقالت الأم أنا أريد ولدي وأريد أن أرضعها، فهي أحق، ونقول للوالد أنفق عليها بأجرة مثلها. فلو قال أنا عندي من يتبرع، نقول وجود هذه المتبرعة لا يسقط حق الأم ولو طلبت الأجرة. ولذلك قال تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، فأمر الله عز وجل بإعطاء الأجرة للمرضعة، وقد صدر الآية بقوله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فبين الله سبحانه وتعالى أن الوالدة ترضع ولدها وهي أحق، كما ذكرنا الاستفادة من كون لبنها أكثر نفعا للولد واغتذاء للولد، وكذلك هي أكثر نصحا للولد وشفقة وعطفا وإحسانا وبرا لولدها، فهذه كلها مصالح، فلذلك تقدم على غيره. ولو إشارة إلى خلاف مذهبي، هناك من العلماء حتى في داخل مذهب الحنابلة من قال نعطيها الأجرة بشرط أن لا يوجد من يتبرع مجانا، إذا وجد من يتبرع مجانا فإننا نقول لها إن شئت أن ترضعيه بدون مقابل فلك الحق في ولدك، فإن قالت أنا أريد الأجرة صرف إلى غيرها وليست في حق. نعم، والصحيح ما ذكرناه. نعم.
بائنا كانت أو تحته،
سواء كانت بائنة طلق طلاقا وبانت منه، أو كانت تحته، حتى ولو كانت تحته قالت لو ما أرضع هذا الولد أو أريد أن أرضعه وأخذ الأجرة، على التفصيل الذي تقدم، يعني أن الحكم لا يختلف بحسب اختلاف حال الأم، فإنه حكم واحد، سواء كانت تحت الزوج فهي أحق وأولى بولدها ولها الأجرة إن طلبت، أو كانت مطلقة وبانت من الزوج وأرادت أن ترضع ولدها فإنها تأخذ الأحكام التي تقدمت، لا يختلف الحكم بين كونها تحت الزوج أو تكون بائنة منه. نعم.
وإن تزوجت آخر فله منعها من إرضاع ولد الأول ما لم يضطر إليها.
وإن تزوجت آخر، تزوجت زوجا فقال لها ما أريدك أن ترضعي ولدك من فلان، لأن الرضاعة تضر بالمرأة وتؤثر على صحتها وتؤثر حتى على الاستمتاع بها. ومن هنا لا يتدخل الزوج في حق الأول إلا إذا حصل الضرر عليه. وبعض العلماء قالوا أنه ينتشي بماء الثاني فيكون له الحق من هذا الوجه، ولكن الأشبه أن هذا يؤثر عليه ويؤثر على صحة المرأة، ولذلك خفف عن المرأة المرضع في الصيام وأخذت أحكام الرخص في مسائل. وهذا يدل على أن الرضاعة تؤثر، وإذا كانت تؤثر وأسقط الله بها حقوقها كذلك أيضا بالنسبة لحقوق المخلوقين. فإذا قال الزوج ما ترضعيه أو لا أريدك أن ترضعيه، فحينئذ له حق المنع. وإذا منعها نظرنا، فإن كان للصبي بديل صرف إلى البديل ولم تلزم الأم ولم يلزم الزوج، وإن كان لا بديل له فإنه يكون مضطرا ويسقط حق الزوج لأن ضرر الابن أكبر. وهذا من باب المقارنة بين المفاسد، لأنه إذا تعارضت مفسدتان قدمت المفسدة العظمى، فالطفل إذا لم يرتضع تضررت صحته وربما هلك، والزوج إذا أرضعت زوجته ضعفت وصار النقص عليه نقص كمال في الاستمتاع ونقص الضرورة المفضي إلى هلاك الأنفس، والمفسدة فيه أعظم من نقص الكمال في الاستمتاع والشهوة، ولذلك يقدم حق الولد من هذا الوجه. نعم. فنقول يجب عليك أن ترضعيه، ولو قال الزوج لا أسمح لها بذلك أجبرت عليه وسقط حق الزوج، لا تسمح له ولا تطيع، لأن هذا فيه إضرار بالنفس وتعريض لها للهلاك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. وعليه نفقة رقيقه طعاما وكسوة وسكنا.
وعليه نفقة رقيق، هذا الحقيقة الباب يتعلق بأحكام الأرقاء.
أثابكم الله فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، يقول السائل: من ضيق على أهله في النفقة لأجل ما يتعاهده من الصدقات وبذل الخير للمحتاجين، فهل يأثم في هذا التصرف؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، من ضيق على من تجب عليه نفقته ينقسم إلى قسمين: إما أن يضيق في الحق الواجب، وإما أن يضيق في الكمالات. فإن ضيق في الحق الواجب فهو آثم شرعا، ولا يجوز للمسلم أن يمنع أولاده وزوجته من حقوقهم في النفقة بناء على الصدقات والتبرعات للغير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل فقال له الصحابي: عندي دينار، قال: أنفقوا على نفسك. قال: عندي غيره، قال: أنفقوا على أهلك. فهذا يدل على أن نفقة القريب أحق وأولى، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ثم أدناك أدناك. فيبدأ بالأقربين وهم أولى وأحق، والنفقة عليهم واجبة، والنفقة على الغير إحسان وغير واجبة، فيقدم الواجب على غير الواجب. أما إذا كان التقصير في الكمالات، بمعنى أنه رأى الغير محتاجا فصرف الكمالات لأولئك المحتاجين، فهل الأفضل أن يصرف الكمال للقريب ويدخل السرور على قريبه وأولاده، أم الأفضل أن ينفق على البعيد؟ هذه الحقيقة مسألة الذي يظهر فيها أن جنس أن الغريب إذا كانت النفقة عليه نفقة إنقاذ، بحيث أنه محتاج حاجة شديدة، فإن النفقة عليه أفضل من النفقة الكمال على القريب. والسبب في هذا أنه ربما يكون الغريب محتاجا حاجة قد يتعرض للحرام فيها، فالمرأة قد تزني والعياذ بالله إذا افتقرت، والأولاد قد يضيعون، وكذلك أيضا ربما هلكوا وماتوا من الجوع. فإذا كانت النفقة من هذا الجنس نفقة ضرورية، فإن شاء الله أنها أفضل. لأن جنسها في إنقاذ النفس واستبقاء الأرواح والمحافظة على العرض، وهذا يختلف باختلاف الأشخاص، وعلى كل إنسان ينفق على الغريب أن تكون له نية، فإنه إذا حسنت نية العبد أجره الله وجعل أجره على نيته، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يتصدق على الغني وهو لا يعلم بغناه، فجعل الله صدقته بحسن نيته عبرة للغني فأثابه الله عز وجل عليه. فإذا كان أنفق على الغرباء وعلى الأجانب، يعني الذين هم ليسوا بأقارب له، وهو ينوي إنقاذ أنفسهم وحفظهم من الحرام أو تحبيبهم بالخير، كان بالوسيلة والنية من الأفضل وأعظم أجر. لكن لو كانت النفقة على هذا الغريب من جنس الكمالات، وعنده أولاده يحتاجون إلى الكمالات، يريدون الكمالات، فالنفقة على الأولاد وإدخال السرور على الأقرباء في الكمالات أفضل من إدخال السرور على غير الأقارب، بل حتى إدخال السرور على ابن العم القريب في الكمالات أفضل من إدخال السرور على الغريب. فمثلا لو احتاج إلى سيارة وعنده سيارة أو عنده متاع أو ثياب زائدة، يمكن أن يعطيها لقريب ويمكن أن يعطيها لغير القريب، فالقريب سواء كان من الأقربين كأولادي وأدناه الأقربين الذين هم أدنى للشخص، أو كان من الأبعدين كابن العم، فإن إعطاء الثوب له ولو كان من الكمالات أفضل من إعطائه للغريب، ولو كان صديقا، ولو كان خليلا للإنسان ومحبا، فإن القرابة الإحسان إليها فيه أجران: أجر الصدقة وأجر الصلة. والإحسان إلى الغريب مهما كان فيه أجر واحد وهو أجر الصدقة، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لامرأة عبد الله بن مسعود في الحديث الصحيح رضي الله عنها وأرضاها. وبناء على ذلك ينبغي على المسلم أن يزن الأمور بميزانها. ولا شك أن تفقد الأقرباء والإحسان إليهم وتصديق معنى القرابة، يعني أن الإنسان دائما يتفقد أقرباءه، وأول ما تفكر في بذل المعروف والإحسان أن تنظر إلى من حولك من الأقرباء. ولذلك حتى في الدعوة جعل الله أمور الدين مع أنها لا محاباة فيها ولا مجاملة، قال الله: وأنذر عشيرتك، مو القريبين، الأقربين، فجعل الأقرب فالأقرب. وهذا يدل على أن أولى الناس بخيرك وأولى الناس بمعروفك وأولى الناس بإحسانك، حتى الابتسامة التي تبتسمها والسرور الذي تدخل على المسلمين تقدم فيه الأقربين، الأقرب فالأقرب. فإذا وجدت القريب حرصت على أن تكون على مراتب الكمالات التي تفعلها مع الغرباء، وأن تكون في أحسن وأجمل وأفضل. وانظر رحمك الله إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وهو صديق الأمة، يحسن إلى مصطح وهو ابن عمه وقريبه، ثم إذا به يفاجأ بمصطح وهو أحد الذين قذفوا عائشة رضي الله عنها وأرضاه. فمع أنه أحسن إليه ومع وجود القرابة تأتي هذه الإساءة العظيمة في طعنه في زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، فحلف أبو بكر ألا يحسن إليه بعد ذلك، فأنزل الله عز وجل القرآن يعاتب أبا بكر رضي الله عنه: ولا يأتل أولي الفضل منكم السعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. حتى إن أبا بكر رضي الله عنه بكى وقال: بلى والله نحب أن تغفر لنا. فإذا نظر الإنسان إلى هذا قريب يطعن في البنت مع أنها أم المؤمنين رضي الله عنها، فاجتمعت جميع الحقوق من الناحية الدينية ومن الناحية الطبيعية الفطرية، ومع هذا كله ينزل القرآن بالإحسان إليه ورد المعروف كما كان، فأحسن أبو بكر رضي الله عنه ورد المعروف إلى مصطح. فهذا يدل دلالة واضحة على عظيم أمر الرحم والقرابة. ولذلك العجيب أن العاقل نحن ننبه على هذه الأمور، لأنها عظمت منها التفكك الأسري الذي تعيشه الناس اليوم. كثير من المشاكل وكثير من الأضرار وكثير من المصائب
سببها هذا التفكك الأسري. فالشخص كان الناس في القديم في فقر وضعف وحاجة ماسة، ولكن رزقهم الله عز وجل من التواصل والتحاب والتعاطف وحفظ حق القرابة ما هون عليهم مصائب الدنيا كلها. والله إن الناس كانوا يعيشون بحالة لا يعلم شدة ما هم فيه إلا الله جل جلاله، ولكن ما لطف الله عز وجل بهم بشيء بعد الإيمان به وتوحيده مثل بر الوالدين وصلة الرحم. وانظر إلى كبار السن والرعيل الأول، تجد الواحد منهم عطوفا شفوقا على قرابته، ما إن يسمع أن قريبا حصل له أو نزلت به نازل إلا وجدته لا يهنأ له عيش ولا يرتاح له بال ويسافر له إلى المسافات البعيدة. فهذا التواصل وهذا التعاطف وهذا التراحم وهذا التكاتف الذي كان بين الناس هو الذي رحم الله به أمره، فجعل ضيق عيشه سعة وجعل الهموم والغموم عليهم يسيرة. وكم من مصائب تنزل بالإنسان يدفعها الله بفضله ثم بصلة الرحم. لا يحسب الإنسان أن تفقد القرابة أمر بالهية. كثير من مشاكل اليوم سببها عدم الصلة، وتجد الرجل يقول لك أنا في ضيق، أنا في اكتئاب، أنا في هم نفسي، قد يكون قاطعا لرحمه من حيث يشعر أو لا يشعر، ويكون هذا البلاء الذي نزل به إما بسبب أذية لرحم أو قطيعة لرحم أو عدم زيارته لأعمامه وأخواله. هذا التفكك الذي يعيشه الناس أكثره بسبب عدم القيام بحقوق القرابة. والناس إذا خلت قلوبهم من الرحمة، ونحن نركز في هذه المسائل ونطيل الجواب عليها لأهميتها، لأن كثير من مشاكل اليوم سبب ذلك. الآن لما تجد القريب تنزل به ضائقة وينزل به دين، لا يستطيع أن يجد في قرابته من يذهب ويريق ماء وجهه ويقول له يا فلان أريدك أن تساعدني، يجد أول من يقفل في وجهه الباب قريبا والعياذ بالله، وأول من يتهكم به ويستهزئ به ولا يصدق فيما يقول القريب، مع أنهم في القديم ربما كان في جهل، لو قتل القريب جاء ونصره مع أنه يعلم أنه ظالم من شدة الحمية والعاطفة. صحيح أن هذا خطأ، لكن كانوا حتى على عمية مع قريبه خيرا وشرا، وينصره ظالما ومظلوما ويقف معه ويناصر ويقدم له ما يستطيع من المال. هذا الذي رحم الله به الأمة. لا تحسب أن القليل للقرابة هينة عند الله عز وجل، وقد يرفع القريب كفه إلى الله عز وجل فيدعو لك دعوة تنال بها سعادة لا تشقى بعدها أبدا، لأنه يدعو من قلبه ويتمنى لك الخير من صميم فؤاده، ويرى أنك إن أحسنت إليه ووصلته. والله إن كثير من النفوس تتبدد أحزانها وأشجانها فقط بالكلمة من القريب. القريب تجده مريضا مهموما محزونا، ما إن يلتفت ويجد قرابته حوله إلا تبددت أحزانه وذهبت أشجانه، ولا عليه بعد ذلك يذهب عنه الهم أو لا يذهب. تجده مديونا معسرا، ما إن يأتيه القريب ويجلس معه ويقول أتمنى لو عندي مال أعطيكه، الكلمة الطيبة من القريب، ما إن يقول له هذه الكلمة إلا كأنه قضى له دين. ما كان أحد يترك قريبه ويقف معه ويبذل له كل ما يستطيع، ولكن الناس، النبي صلى الله عليه وسلم كانت دعوته، بل إن دعوة الإسلام كلها قائمة على التوحيد وعلى أداء الحقوق، فإذا أدي حق الله عز وجل توحيده وإخلاص أديت حقوق العباد. وأول حق ركزت عليه نصوص الكتاب والسنة وتضافرت عليه واعتنت به أيما عناية بر الوالدين وصلة الرحم. حتى إن أبا سفيان لما سأله هرقل قال بماذا يأمركم، ماذا يأمركم؟ قال يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ويأمرنا بالبر والصلة، صلة الرحم. فالإنسان يحرص كل الحرص على هذا. وأذكر حادثة غريبة يعني قبل يمكن شهور وقعت، أني كنت ذاهب إلى في السفر فوجدت رجلا كبير السن، وهذا الرجل اقترب منه وسألته، سألني عن مكاني وسألته من أين أنت، قال أنا من بدر. رجل في آخر سنة يعني فوق 70 تقريبا، ويبيع تمرا يعني لا يسوي إلا القليل، وجالس في شدة الشمس يتعرض للمشقة. قلت ما دمت أنت من بدر كيف جئت إلى، كان قريب من جدة قرابة ذهبان. قال هذا التمر الذي تراه أريد أن أبيعه وأذهب لأخت لي بمكة عندها أيتام، أريد أن أعطيها هذا. يعني لما تنظر إلى حاله وتنظر، والله حينما نظرت إليه يعني تأثرت من حاله وهيئته، ليست بحال الإنسان الذي يستطيع أن يقوم على نفسه، فضلا عن أن يبحث عن أخته التي يريد أن يصلها. هكذا كان الناس، وهكذا كان العيش، وهكذا يكون العيش، تواصل، تراحم، تعاطف. وحدثني أحد كبار السن في المدينة من أصدق الناس وخيار الناس رحمة الله عليه، يقول: عشت يتيما، فكان خالي يأتينا من أكثر من 400 كيلو من المدينة، وكان يأتي بالهدايا، لا يأتي إلا فقير معدم ما عنده شيء، لكن يأتي 400 كيلو هذه، لا يمر شهر حتى يزور أخته ويدخل على أيتامهم، يلاطفهم ويحسن إليهم، ويقول لأختي: أسألك بالله لا تسقيني شيئا من مال اليتامى. يعني إذا جاء في ضيافتها ما يستطيع أن يشرب عندها، يقول، فنجان القهوة. هذا شيء كبير عنده، معروف بالعادات، أنه صعب جدا أن يدخل الإنسان ولا يأخذ ضيافته، خاصة عند كبار السن والأولين. ولا زال الناس الحمد لله إلى الآن ما عنده، يعني على الفطرة، لا يرضى بهذا، صعب جدا، ومع هذا يحرج على أخته أنه ما جاء إلا لصلاة والإحسان إليها، ولا يريد أن يأخذ لقاء الصلة حتى حقه الواجب، ويريد أن يحفظ لهؤلاء. هكذا كان الناس، وهكذا كان التعاطف. ما كان الناس يشتكون من الاكتئاب، ولا كان الخوف كان موجودا، والرعب كان موجودا، وما كان عندهم هذه الأمراض النفسية والعقلية، لأنهم فقدوا ملكوا ما هو أعز وأكرم من التواد والتعاطف. لكن ما والعياذ بالله تفككت الأسر وتشتتت، وأصبح الإنسان لا يسأل عن قريبه، ولا يسأل إلا عن نفسه التي بين جنبيه. غير الله عز وجل ما بالعباد، ولا يظلم ربك أحدا، وما من أحد يغير ما به. ولا تغتر أنك طالب علم، ولا تغتر أنك خطيب أو إمام. تفقد نفسك وحاسب نفسك في هذا الرحم محاسبة شديدة، وبإذن الله ستجد أن كثيرا من الأمور تتيسر، وأن الله سيفتح لك من أبواب رحمته ما لم يخطر لك على بال. نسأل الله العظيم رب العاصكين أن يجعلنا من الواصلين، وأن يسر لنا ذلك، وأن يعيننا عليه، وأن يجعله خالصا لوجه الكريم موجبا رضوان عظيم الله تعالى.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يلزم المصلي رفع الصوت بالقراءة في قضاء ما فاته من الصلاة الجهرية؟ أثابكم.
الجهر في الصلاة في خلاف بين العلماء رحمهم الله. من أهل العلم من قال يجب الجهر في الجهرية، واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتكمني أصلي. ولأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقع بيانا لواجب، وبيان الواجب واجب. ومن أهل العلم من قال الجهر والإصرار ليس بواجب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في صلاة الظهر أنه رفع صوته بالآية والآيتين، فجهر فيما يسر، فدل على أن الأمر على السعة. وبناء على ذلك الحقيقة الحرص ينبغي على المسلم أن يحرص على السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون قضاؤه يحكي أداءه، فيجهر بالصلاة المكتوبة، فإذا قضى الفجر بعد طلوع الشمس يجهر في قراءته، وهكذا لو نام عن صلاة العشاء حتى ذهب وقتها، فإنه سواء ذهب وقتها أو لم يذهب، إذا قضاها أو أداها في آخر وقتها منفردا، فإنه يجهر بقراءتها والله تعالى.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما الفرق بين أن الله تعبدنا بغلبة الظن، وبين القاعدة لا عبرة بالظن البين خطأه؟
الحقيقة ليس هناك اجتماع بين القاعدتين. غلبة الظن طبعا هي التي تعبد الله بها العباد، والإنسان إذا اعتقد شيئا، إما أن يعتقده، له 4 أحوال. الحالة الأولى أن يعتقد الشيء على وجه لا شك فيه ولا مري البتة، وهذا يسمى باليقين، كما يقول بعض العلماء 100%، فهو يعتقد مثلا أن الله واحد، هذا الاعتقاد لا يدخله أي شك ولا مرية، وهذا اعتقاد اليقين. ثم بعد ذلك أن يكون اعتقاده للشيء غالبا وراجحا، وهناك احتمال ضد هذا الاعتقاد لكنه ضعيف، نسبة ضعيفة، وهذا يبدأ من 51% إلى 99%. فمثلا أنت تعلم أن الوالد إذا صلى العصر يرجع إلى البيت، فجاءك شخص وقال لك بعد صلاة العصر الوالد موجود في البيت، أنت لم تر الوالد، صليت العصر
وجلس في النصف، يحتمل أن الوالد رجع إلى البيت ويحتمل أنه لم يرجع، لكن الغالب أنه إذا صلى العصر ماذا يفعل؟ يرجع إلى البيت. فأنت إذا قلت الوالد في البيت فإنه ظن غالب وخبر صادق، لأنه غالب الظن أن يكون في البيت. هذا الغالب يجوز لك شرعا أن تخبر به ولست بكاذب، بل لو حلفت وقلت والله إنه في البيت، لأن الحلف على غلبة الظن مشروع، فتقول والله إنه في البيت، هذا على غلبة ظنك. الحالة الثالثة أن تعتقد الشيء اعتقاد أن يكون الشيء مستوي الطرفين، مثلا الوالد بعد المغرب يجلس في البيت ولا يجلس، وليس هناك حالة راجحة، يوم تجده يجلس ويوم لا تجده يجلس، فسئلت هل الوالد موجود؟ تقول أشك، يعني ما أدري أهو موجود أو غير موجود، لأنه تارة يكون موجودا وتارة لا يكون موجودا، هذا يسمى الشك، استواء الطرفين. الحالة الرابعة والأخيرة وهي أضعف الحالات أن يكون الظن مرجوحا وهو عكس الظن الراجح، فأنت حينما قلت في صلاة العصر الوالد موجود في البيت عندك احتمال أنه خارج البيت، فلو سألك شخص الوالد خارج البيت تقول أظن، فظنك في هذه الحالة ضعيف وليس براجح، ولو سألك هو في البيت تقول نعم لأنه ظن راجح. فهذه أربعة أحوال للظنون. لا يتعبدنا الله بالأوهام وهو الظن الضعيف، ولأنها ظنون فاسدة، ولا تبنى الشريعة على الأحكام على الظنون الفاسدة، وهذا قرره الأئمة من أنفس من تكلم على ذلك الإمام العز بن عبد السلام حينما تكلم على مسائل الظنون في قواعد الأحكام، وبين أن الظنون الفاسدة لا يلتفت إليها. يعني مثلا جاءتك ذبيحة من ذبحة الذبيحة ذبح الشخص، قلت اذبح هذه الشاة، ذبحها وجاءك به، يحتمل أنه ما ذكر اسم الله عليها، ويحتمل أنه أخطأ في الذبيحة، ويحتمل احتمالات كثيرة، لكن هذا الاحتمال ضعيف ومرجوح، فتلغي هذه الظنون وتعمل الظن الراجح وتتقرب إلى الله عز وجل بالظن الراجح. فقس على هذا من مسائل كثيرة، تعبدنا الله حتى في استباحة الدماء واستباحة الفروج. الآن لو أن شاهدين شهد أن فلانا قتل فلانا فإننا نحكم بالقصاص، مع أنه يحتمل أن الشاهدين أخطأ، ويحتمل أنهما زور الشهادة، لكن الظن الغالب أنهما إذا زكيا وعدلا وعرف بالضبط أنهما مصيبان، لكن يحتمل الخطأ والظن مرجوح ولا عبرة به. حتى في المسائل الشرعية حينما تسأل العالم ويفتيك في مسألة اجتهادية فإنه يفتيك على غالب ظنه، يحتمل أن القول الذي اختاره مرجوحا، لكن الله عز وجل أمرك بالرجوع إليه وأمرك أن تقبل حكم القاضي، لأن الغالب في ظنه هو هذا، وأنت تعمل بهذا الظاهر، وأنت مكلف بهذا وبهذا، ضبطت أمور الدنيا، ولو كان أمور الدنيا لا تسير إلا باليقين لدخل من الوسوسة والبلاء على الناس ما الله بيعلم، فاستقامت أمور الدين والدنيا على ذلك، وبنيت مصالح العباد دينية كانت أو دنيوية على هذا. الآن مثلا لما تسافر في السيارة وتركب السيارة وتسير بها، لما ترى غالبها السلامة تمشي بها، لكن إذا كان غالبها الهلاك ورأيت فيها عطانا وكذا ما تعطيك نفسك أن تخاطر. والطائرة مثلا لولا أن الغالب السلامة ما جاز لأحد أن يركب بين السماء والأرض معرضا للخطر، والباخرة لولا أن الغالب السلامة ما جاز لأحد أن يركبها فيعرض نفسه للغرق. كل هذا مبني شرعا على غلبة الظن، واستقامت بها مصالح العقلاء والحكماء، قالوا استقامت بها المصالح وانتظمت بها واندرأت بها المفاسد، فالشريعة تتعبد بغالب الظن. مسألة لا عبرة بالظن البين خطأ وعدل وإنصاف، فأنت إذا ظننت ظنا تعبدك الله أن تعمل بهذا الظن الغالب، لكن لو ظهر لك أنه خطأ رجعت عنه، لأن الرجوع إلى الحق فريضة وليس بفضيلة فقط، فضيلة وفريضة. مثلا لا، لما يقول العلماء لا عبرة بالظن البين خطأ، هذا في الحقوق، من أمثلته شخص أعطاك 1000 ريال دينه فقلت له قضيتك رددتها لك، قال ما رددتها، أنت غلب ظنك، يعني مثل التجار يتعاملون كثيرا كل يوم يأخذ ويعطي، فجاءه ظن أنه أعطى فقال له أعطيته، قال التاجر ما أعطيتني، اختصموا عند القاضي، من حقك أن تقول والله أعطيته لأنه غالب ظنك أنك أعطيته. بعد شهر أو بعد شهرين أو بعد سنة أو بعد 100 سنة تبين أنك أخطأت في هذا الظن، وجب عليك أن تقضي الرجل حقه. ونقول لا عبرة بالظن البين خطأ، يعني الذي بان خطأه، هذا في حقوق العباد. في حقوق الله عز وجل من أمثلتها مسألة الصوم. جئت وأكلت وأنت تظن أن الفجر ما طلع، ثم بعد ما أكلت وقيمت الصلاة، فأنت في المسألة الأولى في حق المخلوق كما قال صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. فمذهب طائفة من العلماء أنه إذا بان لك الخطأ وجب عليك القضاء، لأنه إذا كان في حقوق المخلوقين يجب القضاء إجماعا، فحق الله أولى أن يضمن. فنقول: ظنك أن الفجر لم يطلع يسقط عنك الإثم، وتبينك للخطأ يجب عليك رد الحق سواء كان لله أو للمخلوق. فللمخلوق تقضي الدين الذي عليك، وللخالق تقضي ذلك اليوم، لأن الله تعبدك أن تصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وأنت لم تصوم صياما تاما كاملا، فحق الله ينبغي أن يؤدى ودين الله ينبغي أن يقضى، فدين الله أحق أن يقضى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قاس من المرأة قال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيتي؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. فأنت إذا تبين لك الخطأ في حق المخلوق فإنه كذلك إذا تبين ما لم يرد النص بالاستثناء. فلا عبرة بالظن البين خطأ، يعني الظن الذي بان خطأ. فنقول: قاعدة العمل بغلبة الظن معمول بها في حال غلبة ظنك، وقاعدة لا عبرة بالظن البين خطأ معمول بها بعد الاستبيان. فأنت تعمل بالأصل حتى يتبين لك خلافه، وبهذا تكون القاعدتان صحيحتين ولا إشكال فيهما، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: امرأة أرضعتني عدة مرات وهي لا تعلم العدد وحاولت التذكر لكن دون جدوى، فهل أنا محرم لها ولبناتها؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فلا تثبت أحكام الرضاعة إلا إذا ثبت أنها أرضعتك خمس رضاعات، فلا يجوز لك أن تعتبرها أما من الرضاعة إلا إذا ثبت أنها أرضعتك خمس رضاعات، خمس رضاعات معلومات مشبعات. فإذا ثبت ذلك ثبت حكم المحرمية لها ولبناتها، وأما إذا لم يثبت ذلك فإنه لا يجوز لك أن تحكم بثبوت الرضاعة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يجوز للابن أن يغسل أمه وأخته؟ أثابكم الله.
لا يجوز للابن أن يغسل أمه، الرجل لا يغسل المرأة إلا في حالة واحدة وهي الزوج، أن يغسل زوجته والزوجة تغسل زوجها، وذلك على أصح قول العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيت لو أنك مت فغسل لعائشة، قال لعائشة رضي الله عنها كما في حديث السنن: لو أنك مت لغسلتك وكفنتك. وهذا يدل على أن الزوج يغسل زوجته، ولأن علي رضي الله عنه غسل فاطمة رضي الله عنها لم ينكر عليه الصحابة، والمرأة تغسل زوجها، لأن أسماء بنت عميس رضي الله عنها غسلت أبا بكر الصديق رضي الله عنها ولم ينكر الصحابة ذلك. فلا يجوز للرجل أن يغسل المرأة إلا في هذه الحالة، ولا يجوز للمرأة أن تغسل الرجل إلا في هذه الحالة. وأما الابن مع أمه فلا يغسلها، وهذا يفعل بعض العوام جهلا منهم يفعلون هذا، لأن عورة الأم ينبغي للغاسل أن يغسل، أن ينقي الفرجين، وهذا من الجنس مع الجنس مع اتحاد الجنس أخف منه من عند اختلاف الجنس. ولذلك إذا لم توجد امرأة تغسل المرأة المرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عهد إلى النسوة أن يغسلن بناته، فغسلت زينب رضي الله عنها وأرضاها، وغسلتها أم عطية وغيرها من الصحابيات رضي الله عنهن، ولم يغسلها أحد من قرابتها الذكور. وكذلك بالنسبة للرجل لا يغسله النساء، وبناء على هذا لا يجوز للأخ أن يغسل أخته، يتولى النساء أمر النساء والرجال أمر الرجال. فإن لم يوجد امرأة، توفيت امرأة بين رجال، يممت يممها ذو المحرم، ثم صلي كفنت وصلي عليها، تلف في ثيابها ويصلى عليها ولا تغسل. وهكذا الرجل إذا مات بين النساء ولا زوجة له ولا وليس هناك رجل، فإن النساء يقمن بالتيمم، يمموه ثم بعد ذلك يدرج في ثيابه ثم يصلى عليه.
لا يتولى النساء أمر الرجال ولا الرجال أمر النساء، على التفصيل الذي ذكرنا في قول جماهير السلف والخلف، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، العشرة بالمعروف تتعدى اقتصار الزوج على بذل الواجب في النفقة والرعاية فقط لزوجته، بل تكون بمعان عليا، فكيف يمكن لي أن أحقق العشرة بالمعروف أثابكم الله؟
العشرة بالمعروف من أعظم الدعائم التي تقوم عليها السعادة الزوجية، ومن أراد أن يحقق هذه العشرة فليقرأ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كانت سنته عليه الصلاة والسلام إلا امتثالا للقرآن، فقد كان عليه الصلاة والسلام لا يقدم أمرا ولا يؤخر غيره إلا بكتاب الله عز وجل. فمن أراد أن يكون معاشرا لأهله بالمعروف فلينظر إلى أوامر الله جل جلاله، وإلى ما ندب الله إليه من الإحسان والبر والصلة والعفو والصفح والتجاوز وحسن النية وغير ذلك من الأمور التي تعين على سلامة العمل. وكذلك ينظر بعد كتاب الله إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يستلهم منها المواقف الجليلة والحوادث الجميلة التي كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع حبه وزوجه، وكيف كان أبر الأزواج بأزواجه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والأصل أن الإنسان لا يمكن أبدا أن يصل إلى الكمال ما لم يكن نقي الصدر، الدعامة الأولى نقاء سلامة الصدر. ولذلك لن تجد إنسانا يستقيم على طاعة الله أو يهتدي فينال كمالات هذا الدين إلا بسلامة الصدر. وما إن يتغير قلبه ويكون في أي دخل أو درن من أدران الجاهلية إلا أثر على عمله وقوله. أهم شيء يبدأ به الإنسان سلامة صدره. ولذلك من دخل إلى بيت الزوجية سليم الصدر نقي السريرة فإن الله يبارك له في ظاهره، فمن أسر سريرة أظهرها الله في قوله وعمله، وظهرت في علانيته في معاملته. الشخص الذي يكون، وانظر هذا مع الناس، الشخص الذي يعاشر إخوانه ويكون مع إخوانه طلاب علم أو غيرهم أو ملتزمين أو مهتدين، وهو لا يفرق بين الأبيض والأسود والأحمر والأصفر والغني والفقير، سليم الصدر نقي الصدر، تجده في أكمل ما يكون الأخ مع أخيه. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت وما تفسد إلا بمعصية الله، فإن أدخلها الحقد والحسد واحتقار الناس وانتقاص الناس، ودخلها سوء الظن والتهم ونحو ذلك، ساء كل شيء. فالرجل إذا دخل بيت الزوجية وهو يفكر، أول ما يفكر أن زوجته نعمة من الله أنعم بها عليه، وأنه يحتقر نفسه يقول من أنا حتى تأتيني هذه المرأة الصالحة، إذا كانت امرأة دينة أو على الأقل تحافظ على واجباتها، يقول الحمد لله الذي رزقني هذه المرأة على هذا الخير والاستقامة، إذا كانت قريبة قال الحمد لله الذي سخر لي من أصل به رحمي وأبلها ببلالها، ودخلها نقي الصدر ويحس أنها نعمة أنعم الله به عليه، وأن المنبغي عليه أن يحافظ على هذه النعمة، وينظر إلى هذه النعمة نظرة الصفاء والنقاء والمودة، وكما أخبر الله عز وجل مودة ورحمة، فدخل بسلامة الصدر والأسس التي تنبني عليها العشرة بالمعروف موجودة في قلبه وقالبه، بارك الله له في قوله وعمله. فهو إذا دخل إلى بيت الزوجية في أي ساعة يحس أن أي معروف أو أي عمل تقوم به المرأة لا يستوجبه عليها، فإذا دخل فوجدها طبخت طعامه أكبر من هذا ذلك، ورمى لها بالكلمة الطيبة وقال جزاك الله كل خير وبارك الله فيك، فدعا لها وهي ردت له دعوته بالخير وأكبرت منه إكبارها للمعروف فأحبته وعرفت أن عنده الإنصاف وأنه سليم الصدر لها. ولكن العكس، إذا دخل وهو يظن أنه يستوجب عليها الحق وأنها كالأجيرة عنده وأنها دونه وأنها أحقر، جعل ينظر إلى نفسه نظرة الكمال ونظرة أنه يستوجب عليها، فعندها تسوء أخلاقه ويسوء قوله ويسوء عمله. ولذلك ثبت عن رسول الأمة صلى الله عليه وسلم أنه ما عاب طعاما وضع بين يديه صلوات الله عليه وسلم، وهذا لا يمكن أن يكون إلا حينما ينظر عليه الصلاة والسلام نظرة التواضع ونظرة الإكبار من أهله وزوجه. المرأة الصالحة إذا نظر الإنسان إليها زوجة له والفتن تحيط بها من كل جانب. تذكر أن الله رحمه بهذه المرأة الصالحة، فكان أول من يعينها على صلاحها وتقواها لله عز وجل، يعينها بالكلمة الطيبة، بالابتسامة، بإدخال السرور. والله إن العبد يشتري رحمة الله عز وجل كما أنه راكع المساجد بالابتسامة يبتسم بها في وجه أهله وزوجه. ولذلك حرص عدو الله إبليس على الدخول بينك وبين كل قريب، فالابتسامة حلال ومحبوبة وطيبة إلا إذا كانت في القريب منك. ويقال لك لا تبتسم للزوجة، إنك إن ابتسمتها إليها أفسدتها، ولا تفعل كذا وافعل كذا وكذا، فيصبح المعروف منكرا ويصبح الشر خيرا والخير شرا. كل هذا نسأل الله السلامة والعافية بسوء القلب. إذا دخلت بهذه الأسس وهي سلامة الصدر ونقاء الصدر، وأن تحس أن الله أنعم عليك بنعمة شكرتها، ودائما إذا أحس الإنسان أن زوجته نعمة شكر هذه النعمة. ولذلك يقول الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. فإذا عرفت قدر من هي الزوجة وما قدرها، وأن بنات الناس ما جاءوا إلى بيتك ليهان، وأن حرمات المسلمين ما دخلت إلى بيتك لكي تذل، وإنما لتكرم لتعز وتحسن إليها حتى تقابل بالإحسان، عندها يجتمع شمل الزوج والزوجة. وطبعا العشرة بالمعروف أقوال وأفعال، إذا سلمت السرائر صلحت الظواهر، وزكاها الله جل وعلا المطلع على الضمائر. ولا يمكن أن تزكو علانية إنسان أو يكون محبوبا بين الناس وهو والعياذ بالله خبيث السريرة أبدا. ولذلك قالوا لا يسود حقود، فالشخص ولا يسود حسود، قل لا يمكن أن تجد إنسانا يحسد الناس ويعطيه الله السؤدة. لا يسود الناس حتى ولو كان مع أهله وزوجه، لا يمكن أن ينال السؤدة ولا ينال الكمال ولا العشرة بالمعروف إلا إذا كان سليم الصدر، نقي النفس، مهذب الأخلاق، طيب المعدة. فإذا وفق الله له بسلامة الصدر رزقه العشرة بالمعروف. كيف تكون هذه العشرة؟ اقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ هذه السيرة وحده متأملا متذكرا متدبرا كل حدث يقع بينه وبين زوجه. والله إن القصة الواحدة من قصص النبي صلى الله عليه وسلم حينما كنا نتذاكر العلم، والله إني لأمضي فيها ثلاثة الأيام أقرأها المرة بعد المرة بعد المرة، كل ما تقرأ تجد فيها غير الذي كنت تراه من قبل، مما فيها من الخير والبركة والمواقف الجميلة والمعاني الكريمة. لأن الله سبحانه وتعالى لم يشهد من فوق سبع سماوات بكرم خلق هذا النبي صلى الله عليه وسلم عبثا، وإنك لعلى خلق عظيم. فما نال هذه العشرة بالمعروف إلا بالخلق العظيم صلوات الله وسلامه عليه. ولن تستطيع أن تكون العشرة بالمعروف بينك وبين زوجك إلا إذا عظمت حرمات الله، وأخذت تنظر إلى الأسس التي أوجب الله عليك أولا فتؤديها كاملا، بعد ما تؤدي الواجبات تنتقل إلى الكمالات. ودائما يوصل الإنسان أن لا ينظر إلى نفسه نظرة كمال، دائما تتهم نفسك بالنقص وتتهم نفسك بالتقصير حتى يكمل الله نقصك ويجبر كسرك. والموفق من وفقه الله. سل الله عز وجل يعطيك، وأكثر من الدعاء، وقل اللهم إني أسألك حسن الخلق لأهلي وزوجي وللناس أجمعين، وتسأل الله عز وجل أن يحسن أخلاقه، وقل اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، وقل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدني لأحسن الأخلاق والأقوال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني شرها وسيئها، لا يصرف عني شرها وسيئها إلا أنت. الوصية الأخيرة مما يعين على العشرة بالمعروف الإنصاف والعدل، فأي موقف تحس أنك أخطأت فيه تراجع في نفسك وتستدرك في خطأك وتخاف من الله عز وجل فيما يكون منك من التقصير. فإذا وفقك الله عز وجل لهذه الأسس، سلامة الصدر وقراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لو جئنا نتحدث كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم عاش بالمعروف ما انتهى حديثنا، ولكن نقول قراءة السيرة، ثم وفقت بعد ذلك إلى أنك دائما لا تنظر لنفسك نظرة كمال، وإذا وقع منك الخطأ أصلحته، فإنه لا يزال لك من الله معين وظهير. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا حسن الأخلاق وأن يعيننا على ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم وبارك عليه.